تعلل بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلل أيضا بعلة أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيب عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب، هذا الحديث في الباب ما ذكرها إلا تؤخذ من التنازل، يمكن هذا ما يكره من التنازل. إيش؟
والمقصود منه بيان ذنب المخالفة.
نعم.
وقال المقيم فيه أنه أمره على الوجوب، وأن مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه. قلت وليس ما ادعاه من دليل، وليس ما ادعاه من دليل وجوب ظاهرا. حدثنا آدم قال.
نعم.
شخص
صلح
بينهم.
لا مصلح بها. أين؟ ها؟ نعم. نعم. لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجعل الله ذلك سببا لثبوت العمل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فقال يا رسول الله إنها نزلت هذه الآية وأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأنه كان جهوري الصوت. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك لست بذاك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. نعم. لا العلماء ليس كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم بالمناقشة وما أشبه ذلك.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ميت قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحره فلا أراه إلا قد كذب
مثل وحرة
فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم
إذا بالضم فلا أراه يعني لا أظنه
فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
الشاهد من هذا قوله أن رسول كره المسهم، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء ويفرض الأشياء المكروهة، لأنه ربما يقع المكروه بناء على توقعه. ولهذا قيل البلاء موكل بالمنطق، وقال الشاعر: احذر لسانك ان تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. وكم من انسان يتوقع عشان يكروها ثم تقع. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل ويكره الطيره، لان الفعل حسن وفيه تنشيط للانسان وفيه فتح السرور له، فلهذا كان عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل. نعم نعم. يسأل بالوكالة. نعم نعم. كيف تخبر عن حاله؟ شلون تخبر عن حاله هو؟ ها؟ المهم على كل حال إذا نهاها أن تخبر فلا تخبر، وإن لم ينهها فلا بأس، لأن ثلاثة النفر سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فأخبر. نعم محمد. الفعل الشيء الحسن يعني التفاؤل الخير، والطيرة التشاؤم، هذا فرق بينهما. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه متشائما، بل ينبغي أن يكون متفائلا، لأن التفاؤل يوجب نشاط الإنسان وانشراح صدره وسيره في عمله، والتطير بالعكس. هنا. نعم على كل حال إذا واجه المنصاب فيتركه من أجل الصعوبة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أبي أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استبى. فقال الظهر عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التائب أنشدكم
مش علاقة الرجلين بالآخر يا أحدهما. نعم العباس أم علي بن طالب القرابة قد يحصل فيها من البلاء ما لم يحصل من الآباء.
فقال التائبون أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الظهر قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل بها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها مذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلت: ما ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الراهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها.
هذا الحديث مر علينا من قبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وهاتان جملتان، الأولى لا نورث، والثانية ما تركنا صدقة. فما هنا اسم موصول مبتدأ، والتقدير الذي تركناه صدقة، أن يكون صدقة. فالأنبياء لا يورثون، بل ما تركوه فإنه يكون صدقة. وقد زعمت الرافضة أن الكلام جملة واحدة، وأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة أي لا نورث ما تركناه صدقة، وأما ما تركناه تملكا فإنه يورث. وعلى تحريفهم تكون ما في موضع نصب مفعولا به تركنا، لا نورث الذي تركناه صدقة. ولا شك أن هذا تحريف واضح، لأن ما ترك صدقة لا يورث، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فإن الإنسان لو أوصى بشيء من مال أن يكون صدقة تدفع بعد موته فإنه لا يمكن أن يورث عنه، بل يتصدق به، كما جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على براءة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما زعمته الرافضة أنهما ظلما علي بن أبي طالب وفاطمة والعباس. فإن النهاية كما رأيتم أن عمر رضي الله عنه دفع إليهما المال على أن يعمل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه، ومع ذلك تنازع في هذا النزاع، حتى وصف العباس علي بن أبي طالب بأنه إيش؟ بأنه ظالم، وهذا نزاع شديد. ولهذا قال: إن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، رضي الله عنه. يعني وإن قدرتما على أن تصرفاها كما صرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الواجب عليكم. وفي هذا دليل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ينالهم من الرعية ما ينالهم من الأذى، ولكنهم يصبرون ويحتسبون كما هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. ولا تظن أنك تكون رأسا في شيء من الأشياء فتسلم. ولهذا يذكر عن رجل أنه أوصى ابنه فقال: يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الآفات. كل إنسان يتولى شيئا قياديا فإنه لا بد أن يحصل من يرضى بعمله ومن لا يرضى بعمله، ولكن وظيفة الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. فإذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا كتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية حين تولى الخلافة وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ودافع عنه وحفظه وبين أمره. أما من يسخط الله في رضا الناس فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فتكون القلوب كارهة له ساخطة لفعله. فأهم شيء على الإنسان أن ننظر ما بينه وبين ربه فقط، أما ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصبر ولو بعد زمن. نعم خالد. ها؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن يؤخذ ما ذكره الشنقيطي رحمه الله من أن عمر بن الخطاب كان جالسا في المسجد فقدم رجلان عند الطائف فجعل يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقال: لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. وهذا يدل على أنه لا ترفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هنا يعني في المخاطبة مثلا إذا صار يخاطبك بصوت منخفض لا تخاطبه بصوت مرتفع. وإذا كان هذا في صوت ما تدل عليه هذا، لكن قول لا تجهروا له بالقول يدل على هذا. اصبر، لا تجهروا له بالقول يدل على أنه ينهى عن الجهر له بالقول وإن لم يكن منه صوت. ثم إنه إذا كان الإنسان منهيا عن رفع الصوت وهو صفة النطق وأنه ربما يحبط عمله بذلك، فكيف من يرفع قوله فوق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشد وأعظم، وهذا فيه من التقدم بين يدي الله ما هو أعظم من أن يرفع صوته أو يجهر للرسول بالقول. نعم يا سيدي. من كلام الرسول. نعم. كيف؟ لا ما يدخل في هذا، ما يدخل في هذا إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغو، كما قال المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان قصده من رفع الصوت التشويش على المحدث بحديث رسول الله صار هذا حرام. نعم.
باب اسم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
آواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه، فإنه ملعون. وإذا كان هذا في من آواه فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهلها للحرث، فإنه رخص في هذا، بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإذخر. ثم إذا حرم قطع شجرها فهل في جزاء؟ الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة. أما الصيد فيه الجزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. نعم. 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 يقول ما تقول في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصبي عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يفعل. وكذلك مكة. سؤالكم لعنة الله تكفي عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين تكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنه على هذا. يعني لنفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب، أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فآواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وآواه وبينه ما يخفى عليه، هذا إن أراد. إيش؟ لم قد يقال هذا مثله، لكنه ليس حقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل، أما إلى أنك إذا أويته أحبك وجعلك ذخيرة له بخلاف الكتب.
باب ما ينكر من ذم الله وتكلف القياس. ولا تقل لا تقل ما ليس لك به علم.
قوله رحمه الله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني القياس المتكلم المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يقال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه حيث قال المرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضي الله فالله حق بالوفاء. وقال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الذي سواده فيه بياض. قال نعم. قال من أين أتاها الأورق؟ قال لعله نزعه. قال فابنك هذا لعله نزعه. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف هذا طريق شرعي محمود، أما القياس المتكلف فهو المذموم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف لتقف، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأنه مأخوذ من القفا، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم سواء كان ذلك بقول أو بكلام. وتشمل الآية قفو ما ليس به علم من الأمور الشرعية وغيره، حتى في ما يجري بين الناس لا تقفو ما ليس لك به. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتأنى ويتثبت فيما ينقل، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
حدثنا عيسى بن خليل قال حدثني ابن وهب قال حدثني حدثنا سعيد بن خليل.
نعم.
قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي من الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر.
الشاهد قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيي فيؤمنون ويظنون. نعم. لا يعذر إلا يجب أن لا أقول عن الله إلا ما أعلم. نعم. وهي إيش؟ لا ما نقول واضح. حتى بيوقنا الآن لو يأتي امرأة تلد غلاما أسود وهي بيضاء وزوجها أبيض نقول لا كما قال المسلم. نعم. هذا إن صح الحديث فلا ينافي، لأن مع المصاحف قد يكون الناس يقرؤونها قراءة بلا علم كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يكون هؤلاء هم الجهال الذين بقوا معهم القرآن لكن لا يعلمون. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفرعنا إلا استهل بنا إلى أمر إلا استن بنا إلى أن نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: جئت صفين وبئست صفين.
عند صفون ملحق بجمل ذكر السلام. الشاهد قوله: يا أيها الناس استنوا رأيكم على دينكم، ثم استدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش. ومن أي من شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش، من جاء مسلما منهم رددناه إليهم، ومن جاء منا إليهم فإنهم لا يردون. راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال: ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن كان هذا الصلح خيرا وفتحا، كان خيرا وفتحا، صار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة وانتشر به الإسلام، ولهذا سماه الله تعالى فتحا. فقال: لا يسر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بذلك صلح الحديبية. الناس يظنون أن هذا الصلح جوع على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح: إنه بأمر الله، وأنه لن يعصي الله، وأن الله سينصره، وهذا هو الذي وقع والحمد لله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام شرع الله عز وجل، ولا يقول لما كان هذا أو كيف كان هذا، يريد بذلك الإنكار. أما إذا سأل منك لما كان هذا، يريد بذلك الاسترشاد والوصول إلى الحكمة، أو سأل عن كيف هذا، يريد بذلك أن يعرف الكيفية فيقوم بها، فهذا لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله: لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يطلعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر؟
نعم، يعني معناه أن ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يطلعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. المعنى أننا نحن السيوف لنقاتل، فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك إلى الأسهل، أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني ونعلم أنه هو الموافق. اقرأ الشرع عليها.
قوله: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح، وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل، وقوله يوقعنا بالضاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أي يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه، وقوله إلا أسهلن بنا بسكون اللام بعد الهاء والنون مفتوحتين، والمعنى أنزلتنا في السهل من الأرض، أي أفضين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. وقوله بنا في رواية الحشميهاني بها، ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما، ووجود قتلته بأعيانه في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لا ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية.
نعم.
وحدثنا
علي يسأل بما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هذه إحدى حالات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه توقع، لكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب. وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة، هل تكفر الذنب؟ فقال نعم، فانصرف السائل. ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. نعم. ما في دليل، ما يتعين، لا يتعين، لأن الوحي يكون جملة واحدة. إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كانت الضرورة تلح أن المبادرة بالفتية فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. نعم رحمه. نعم. إذا كانوا لا، الصلح إنما يجوز، إنما الصلح يجوز عند الضرورة فقط. نعم. ها كيف؟ إيه واضح، هذا الرسول ما أقنع على محاربة الطيش في ذاك الوقت.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نبذت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى أنه ينبغي أن يصب على النوم عليه ماء، لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب مشاهد. نعم. إيش؟ نعم. هذا ليس من الشرك، لأنه يتبرك به بإذن الله عز وجل، وما كان بإذن الله فإنه ليس بشرك. حتى السجود لآدم هو شرك لولا أن الله أمر به. نعم، التبرك من الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، أما بعد موته فإنه لا يتبرك بتراب قبره، لكن يتبرك بآثاره، كما كانت أم سلمة تتبرك بشعره ويستشفى بها في المرضى. نعم نعم يعني نعم.
مما ليس فيه أثر
من أثار الجسدية،
أقول
ما
ليس فيه
أثر
من
أثار
الجسدية،
لكن رقابات
يعني
سلام للمرور،
ولكن
بس قوة مثل هذه كلها. لا، هذه ما أثبت، لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا، وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت، وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بمختصر القول دون التطبيق. خلاص أخذنا ثلاثة. اثنين. طيب. أي نعم، هذا ظاهر كلامه رحمه الله، لكن فيه نظر. أقول فيه نظر. وهو رحمه الله البخاري مع أصحاب الرأي الحنفية شديد جدا عليه، كما مر علينا في رده لأقواله ردا قويا. نعم.
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
في هذا دليل على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمه، ويؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء، لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مفسدة. وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم، وإلا لقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام احضرن مع الرجال، لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحثهن على التأخر فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.